بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم القرآن وزين الإنسان بنطق اللسان، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الكرام، وبعد، أحييكم أحبتي بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في الكوكب الدري في شرح مقدمة ابن الجزري. هذا البرنامج نتناول فيه شرح المقدمة الجزرية للحافظ ابن الجزري رحمه الله. هذا البرنامج يأتيكم عبر قناة زاد، أسأل الله تعالى أن يوفقهم لكل خير. ومع الدرس 56 قال المصنف رحمه الله: وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض الحركة، وفي بعض النسخ فبعض حركة. أيها المشاهد الكريم، الوقف على الكلمات القرآنية يكون بالسكون، يكون بالسكون، والسكون هو سلب الحركة من الحرف، سلب الحركة من الحرف، وتحرير اللفظ بالسكون هو أن تجده في حرفه على طبعه من قوته أو ضعفه، فلا تلبث السكون في الحرف إلا بمقدار ما تظهر صفته أو تبرز هيئته من غير قطع مسرف ولا فصل متعسف، فاحرس لفظك في السكون، فإن كثيرا من القراء يقعون فيه لا يكادون يخلصون السكون. فالسكون هو سلب الحركة، سلب الحركة، ويحترز فيه عن عيبين: العيب الأول هو السرعة التي تفضي إلى تحريكه أو قلقلته ما لم يكن حرف قلقلة، والعيب الثاني هو التشديد له حتى يزيده ثقلا. وكان الأصل في الوقف السكون لأن العرب لا يقفون على متحرك ولا يبدأون بساكن كما هو معلوم، إذ الابتداء بالساكن متعذر أو متعسر، أو متعسر قد يوجد في بعض اللغات، قد يوجد في بعض اللغات. والوقف بالسكون ذهب بعض العلماء إلى أنه واجب شرعي، بمعنى أنه يعاقب على تركه، ولا يخفى ما في ذلك من المشقة، وذهب بعضهم إلى أنه واجب صناعي، يعني يقبح على القارئ تركه ويعذر التعزير اللائق عند أهل الاختصاص، يعذر على ذلك التعزير اللائق. وإن قلت الحركة هي الأصل، لماذا كان السكون أصلا، أو بأي اعتبار كان السكون أصلا، نقول لما كان الوقف لأجل الاستراحة والتنفس، والسكون أبلغ من الحركة في تحصيل ذلك، كان السكون أصلا بهذا الاعتبار، كان السكون أصلا بهذا الاعتبار. إذن الأصل في الوقف السكون، نقف على الكلمة بسلب الحركة، نقول مثلا الحمد لله رب العالمين، نقف بالسكون، الرحمن الرحيم، هذه الحروف أصلا محركة في الوصل، رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إلى آخره، لكن لما نقف لابد أن نقف بالسكون. فقال رحمه الله: وحاذر الوقف بكل الحركة، أي أمر بعدم الوقف بالحركة الكاملة، وهذا يؤخذ منه الوقف بالسكون. قال: إلا إذا رمت فبعض الحركة، يعني يجوز لك أيها القارئ إذا وقفت على الكلمة أن تقف بجزء من الحركة، تقف بجزء من الحركة، لا بالحركة الكاملة وإنما بجزء منها، وهو المعروف بالروم. إذن الروم ما هو؟ الروم في اللغة الطلب، تقول رمت الشيء أي طلبته، وفي الاصطلاح هو الإتيان بجزء من الحركة، قدرها العلماء بالثلث، بثلث الحركة، يعني أقرأ ثلث من الحركة. لاحظ عند الوقف لما أقرأ بالروم أقرأ بثلث الحركة، وهذا شيء دقيق جدا يحتاج إلى مشافهة. فأقول مثلا: إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين بثلث الحركة، يعني الثابت في الروم من الحركة أقل من الذاهب منها، فهنا يصح أن أقف بجزء من الحركة لا أقف بالحركة الكاملة، إما أن أقف بالسكون وهذا هو الأصل، يعني عند ترتيب هذه الأوجه أقف أولا بالسكون لأنه الأصل، ويجوز لي بعد هذا أن أقف بالروم، أن أقف بالروم. قال إلا إذا رمت، يعني إلا إذا قرأت بالروم فتقرأ بالروم وهو الإتيان ببعض الحركة بجزء من الحركة. طيب الروم هو الإتيان بصوت يسمعه القريب المصغي، صوت ضعيف لأنه جزء من الحركة كما قلنا، يسمعه القريب المصغي دون البعيد، والمراد بالبعيد الأعم من أن يكون حقيقة أو حكما، فيشمل الأصم وأيضا يشمل القريب إذا لم يكن مصغيا، يسمعه القريب المصغي دون البعيد، هذا هو تعريف الروم. إذن ما الذي يدخله الروم؟ الروم يدخل المرفوع والمضموم والمجرور والمكسور، يدخل المرفوع والمضموم والمجرور والمكسور. طيب هل هناك فرق بين المضموم والمرفوع والمجرور والمكسور؟ نقول نعم، الرفع والجر والنصب هذه ألقاب إعراب، ألقاب الإعراب، والفتحة والكسرة والضمة هذه ألقاب بناء، يعني للفرق بين الإعراب والبناء، للفرق بين الإعراب والبناء. فلما نقول نستعين هذا فعل مضارع مرفوع، لا نقول مضموم، مرفوع. ولما نقول مثلا حيث نقول هذه الكلمة مبنية على الضم فهذا بناء، ونقول مثلا من قبل ومن بعد، قبل وبعد مثلا مبنية على الضم. إذن الرفع غير الضم، والجر غير الكسر، والنصب غير الفتح. قال إلا إذا رمت فبعض الحركة إلا بفتح أو بنصب، يعني يجوز لك أن تقف بجزء من الحركة في الروم في المرفوع والمضموم والمجرور والمكسور. من أين أخذنا هذا؟ لأنه قال إلا بفتح أو بنصب، يعني منع الروم في المفتوح والمنصوب. إذن معنى هذا أنه يدخل المضمومة والمرفوعة والمكسورة والمجرور. ولماذا لا يدخل الروم المفتوحة والمنصوب؟ قالوا لأن الفتحة خفيفة، إن خرج بعضها خرج سائرها، يعني لا يتأتى في الفتحة التبعيض. هذا هو النوع الثاني من أنواع الوقف بعد السكون، السكون والروم. ثم يأتي بعد ذلك الإشمام، والإشمام مصدر للفعل أشم، شم الثلاثي يشم، والهمزة فيه للتعدية. والإشمام هو إطباق الشفاه أو إطباق الشفتين عقيب إسكان الحرف من غير تراخ، يعني أقول نستعين وأضم الشفتين كما فعلت الآن، هذه عبارة عن هيئة، عن شكل، يعني لا صوت مع الإشمام، الروم فيه صوت، الإشمام لا صوت معه. أقول نستعين بعد ما سكن الحرف تماما أضم الشفتين إلى الأمام على هيئة نطق الواو، كما أقول أو، لاحظ أو، أقول نستعين هكذا. ما الفائدة من الروم والإشمام؟ يعني ما الفائدة من هذا؟ هي بيان حركة الحرف الموقوف عليه في حالة الوصل، فحينما أقول نستعين يعلم السامع أن هذه الكلمة مرفوعة، وحينما أقول نستعين بالروم يعرف السامع أن هذه الكلمة أيضا مرفوعة، ولما أقول الرحمن الرحيم يعلم السامع أن هذه الكلمة مجرورة. فهذه هي فائدة الروم والإشمام، ولذلك قالوا يستحب فعلهما عند من يحضر القارئ، لأن القارئ ليس بحاجة إلى أن يبين ذلك لنفسه إذا كان خاليا، إذا كان خاليا. طيب الإشمام ما الذي يدخله الإشمام؟ الإشمام يدخل المرفوع والمضموم، ولا يدخل المجرور والمكسور والمفتوح والمنصوب، يعني يدخل في المرفوع والمضموم فقط، لا يدخل في الأنواع الأخرى. لماذا؟ لأن الإشمام فيه ضم للشفتين، فيه ضم للشفتين، والكسرة فيها انخفاض للحنك، والفتحة فيها فتح للفم، فيتعذر ذلك، فيتعذر ذلك. قال وأشم، يعني اقرأ بالإشمام بعد أن تقف بالسكون، وإذا أردت أن تلحقه بنوع آخر ألحق بذلك الروم، لأن الروم آكد من الإشمام، لأن فيه جزءا من الحركة كما ذكرنا. ثم قف بالإشمام. قال وأشم إشارة بالضم، إشارة للشفتين، أنت تشير بالشفتين إلى هذا الحرف المضموم، إشارة بالضم في رفع وضم فقط، يعني يدخل الإشمام في المرفوع والمضموم، في المرفوع والمضموم. هذه هي الأنواع الثلاثة التي ذكرها المصنف هنا في مقدمته. ولا يدخل الروم والإشمام في ميم الجمع، وهي الميم التي تدل على الجمع، كما في عليهم عند من وصلها عليهم. وكذلك لا يدخل الروم والإشمام في عارض الشكل، يعني في الحركة العارضة، كما في وأنذر الناس، وكما عند ورش، وانحرن أيضا حركة عارضة. أيضا لا يدخل في هاء التأنيث التي تبدل هاء في الوقف، نحو فبما رحمة. أيضا لا يدخل في الساكن، فأما اليتيمة فلا تقهر، وأما السائلة فلا تنهر، لأن الحرف ساكن في الأصل. وأيضا لا يدخلان المفتوحة والمنصوب كما ذكرنا. أما هاء الضمير، أما هاء الضمير وهي الهاء التي يكنى بها عن الغائب المذكر، كما في عليه وإليه ولديه، فاختلف أهل الأداء في دخول الروم والإشمام في هاء الضمير على ثلاثة أقوال. القول الأول منع دخول الروم والإشمام في هاء الضمير مطلقا. القول الثاني جواز ذلك مطلقا، يعني يجوز دخول الروم والإشمام في هاء الضمير مطلقا. القول الثالث وهو مذهب التفصيل، وإليه مال المصنف رحمه الله. وبهذا نصل وإياكم إلى ختام هذا الدرس، أكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.